أسباب هذه الظاهرة ضعف التدين عند كثير من الناس، التفاعل والتأثر بعمليات الترويض، عمليات خطف الأظفار وتقليلها على بفعل الحملات الإعلامية التي لا ييأس أعداء الله في وسائل الإعلام ليل نهار من التشويه والتحريض على المتدينين ووصفهم بالصفات المنكرة كالتفرق والتزمت والرجعية وغير ذلك، خاصة إذا كان إنسان يعرض نفسه لهذه الإشاعات المدمرة. إنسان لو جعل بينه وبين وسائل الإعلام الخبيثة هذه صورا حمى نفسه من تأثيرها، لكن إذا كان ينفتح عليها لا في شك سوف يتأثر برؤية وجوه الظالمين، برؤية وجوه العصاة والمجرمين. ألا ترون إلى يعني قصة جريج العابد حينما نادته أمه وهو يصلي ثلاثا فلم يجبها، وكان في كل مرة يقول أي رب أمي وصلاتي، فيقبل على صلاتي، فدعت عليه أمه ألا يموت حتى يعاقب عقوبة معينة، عقوبة هذه العقوبة هي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الميانس أي الزانيات من النساء. هذه عقوبة أن تقع عين الإنسان على هؤلاء المجرمين والمجرمين، فكيف يعني بمن يعني فيتحصن أن استجيب الدعوة أمه ثم برأه الله في النهاية بالقصة المعروفة لما ادعت تلك المرأة البغية عليه أنه يعني فعل الفاحشة. الشاهد من الكلام أن هذه كانت عقوبة، وهكذا القلب السليم يحس بذلك. فنحن الآن ندفع الأموال حتى نجلب سخط الله، نشتري النار بالفلوس، عذاب وفقدان مال، نأتي بالأفلام وبالفيديو والتلفزيون ونجلس أمامه خاشعين صامتين كأننا يعني في محراب العبادة والتبتل، وبأنفسنا نجتنب ما يغضب الله ويسخط الله، وننفتح على المجلات وعلى الجرائد وننظر إلى ما حرم الله عز وجل النظر إليه، ثم نقول يعني إننا من أحسن الناس وليس بعد يعني التزامنا التزام. من آثار يعني هذه الظاهرة هي ثمار استجابة البعض وخضوعهم أمام هذه الحملات وتأثرهم بها، يعني خاصة الأوساط المنكرة، فإن من أساليب الشيطان وأوليائه أن ينكروا من الحق باللعب بالألفاظ، بتغيير الألفاظ والتعبير عن الحق بالألفاظ المنكرة القبيحة المذمومة. يقول الشاعر تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فنفس هذا الشيء يعبرون عن الحق ويلبسونه ثوبا منفرا حتى يصد به الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فما هو التصرف؟ ما هو التصرف؟ التصرف الأخذ بأطراف الأمور، يعني الابتعاد عن الوسط، كلا طرفي أخذ الأمور ذميمه، الحق وسط والأمة هذه هو أمة الوسط والدين هو الدين الوسط، وكذلك جعلناك أمة وسطا عدولا وخير الأمور الوسط. لكن أي وسط؟ ما هو المقياس الثابت؟ ما هو هذا الوسط؟ الوسط هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حاد عنه يمنة أو يسرة فهذا هو المتفرد الذي انحرف عن ميزان الوسط المعتدل القوام أو القوام. واضح؟ فالشخص يعني الذي ينحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإفراط أو تفريط بغلو أو جفاء فهذا هو المتفرد. ففي الحقيقة هم المتفرطون، هم المتفرطون حينما يستحلون ما حرم الله، حين يزينون المعاصي للناس، حين يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأسباب التي أضعفت إلى حد ما التزام كثير من الناس أن هناك بعض الجماعات المنسوبة إلى الدعوة الإسلامية تقدم للناس نماذج ممسوخة لهذا الالتزام إرضاء لأهواء الناس، وربما تكثيرا من الأعداد دون مبالاة للكيف والتربية، يحصل التسيب الفقهي، يحصل الاستهتار لبعض الأشياء من السنة أو من الدين. وما في شك إنسان إذا فرط في الشيء الصغير أو اليسير فالصغير إلى الصغير يصيره كبيرا، كما قال الشاعر لا تحترن من الذنوب صغيرة، إن الصغير عدل غدا يعود كبيرا، إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مفطر تفطيرا. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. وقال أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. من هذه الأسباب هجر القرآن ومخاصمة القرآن كما سنزيده تفصيلا إن شاء الله. هجر القرآن على أنواع، لكن هجر القرآن بعدم الإيمان به، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن هجر التحاكم إلى القرآن وتطبيق شريعة القرآن. هجر القرآن هجر تلاوته ومخاصمته حتى تتراكم عليه أكوام الأتربة. من هذه الأسباب أيضا الانفتاح على رفاق السوء وهجر الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، لأن الصالحين حتى ولو لم يتكلموا تنتفع برؤيتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. ربما يمشي الإنسان أحيانا في الطريق ويكون غافلا عن ذكر الله، فيجد رجلا ماشيا في الطريق يذكر الله أو له هيئة تدل على الصلاح والسمت الصالح، فمجرد أن تقع عينك عليه تتذكر فترى فمه لا يذكر عن ذكر الله فتقتدي به، وإذا رأيته تذكر الله، فهذا رجل من أهل الله، هذا رجل ممن يذكرون الله، فتجد بركته تعود على كل من يقترب به ويتحقق فيه الدعاء يعني أو الوصف وجعلني مباركا أينما كنت، يعني ينتفع به الناس حيث كان. هؤلاء هم أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. فالإنسان يهجر إخوانه الصالحين الذين يعينونه إذا ذكر وينكرونه إذا نسي ثم ينخرط. وكثير من الناس يقول أنا أعتزل الإخوة فيهم عيوب كذا وفيهم ناس يقصرون في كذا، نعم، لكن الإخوة ما في شك الملتزمون بدينهم أقرب الحق قطعا من غيرهم، الخير غالب عليهم. وبعض التقصير الذي يوجد في أحد من الناس بسبب أو لآخر إنما هو أثر من أثر صفة البشرية، يعني فهم ليسوا معصومين، واضح. فما في شك أن الإنسان إذا هجر إخوانه الذين يعينون على العلم وطاعة الله وذكر الله وصلاة الجماعة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما في شك هؤلاء يعني كالماء بالنسبة للسمك إذا خرج منه ربما لا تبقى فيه حياة. هذه حقيقة الأخوة في الله تبارك وتعالى. فإذا هجر إخوانه هل سيذهب يعتزل في الجبال؟ هو يهجر إخوانه لكن ينغمس تماما في مجتمع كل من فيه يبعده عن الله ويقصي عن طريق الله في العمل في الطريق في المواصلات في الصحبة. فإذا استبدل صحبة الخير بأناس لا يعظمون الدين سينبح ذلك عليه، فينبح ذلك عليه ويضعف التزامه إذا أوجد نفسه وأحاط نفسه بمن لا يعظمون ما يعظمه الله تبارك وتعالى. أيضا ضعف الهمة والفتور الذي يصيب الناس بمرور الوقت، وهذا سنجده إيضاحا إن شاء الله فيما بعد. أيضا من هذه الأسباب التهاون في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعلل بحجج باردة وثمجة لا تغني عن صاحبها شيئا. والإنسان إذا قصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة إذا وجب عليه فهذا يضعف الغير عن الحرمات في قلبه. الغير عن الحرمات هي روح القلب وحياة القلب. فالشيطان يلبس على الناس احيانا يقول انا امر وانهى لما اتعلم علما كثيرا، لكن تستطيع ان تامر وتنهى فيما هو معلوم بشيء من الضروره وما اكثره في مجتمعنا. رجل يعني يضيع الصلاه، هل هذا تحتاج لكي تتفقه 10 سنوات حتى تامره بصلاه الجمعه مثلا التي يهجرها او صلاه الجماعه او الصلاه اصلا اذا كان تاركا للصلاه؟ الربا، الخمر، هذه الأشياء لا يسعى مسلما أن يجهلها ولا تحتاج إلى يعني مراجع كبيرة وسنوات طويلة حتى تتعلمها لتنكرها. التبرج والتهتك الذي يحصل من النساء، كل هذه الأشياء يعني لابد الإنسان كلما مررت على المنكر ولم يعني تنكره أو معروف ولم تأمر به في هذه الحالة لا تظن أن قلبك يظل يعني في حالة سكون. القلب لابد يتأثر في كل ما يراه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني الفتن تعرض نفس الشيء على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، لم يقل تعرض على العين لكن تعرض على القلوب، ربما تكون الوسيلة هي العين، ربما تكون الأذن، لكنها تصل في النهاية إلى القلب ويتأثر شيء أم عليه. ما معنى تعرض؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض حصير. إذا نام الإنسان وقد كشف مثلا جنبه واضح نام على الحصير هذا، فبعدما يستيقظ أو بعدما يقوم تجدون يجد الإنسان أثر لهذا الحصير قد أثر في جنبه على هيئة خطوط في لحمه وجلده واضح. فهذا هو عرض الحصير، يعني بمعنى ذلك أن الفتن مثل الحصير والجنب مثل القلب. لابد الإنسان ما دام يتعرض للفتن ويعيش في جو فيه فتن لابد أن قلبه سيتخذ موقفا من هذه الفتنة ويتأثر سلبا أو إيجابا زيادة أو نقصانا. فإن القلب يتأثر بالفتن كما يتأثر الجنب بالحصير إذا نام عليه، ولابد ينطبع فيه في قلبك شيء إزاء كل فتنة. يقول عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على قلوبك عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها تشرر بها وقبلها نكثت فيه نكتة سوداء. لابد فتنة مرت عليك لم تنكرها بدرجة الإنكار الواجب عليك، سواء إنكار باليدي إن كنت قادرا على ذلك وبشروطه، أو الإنكار باللسان، أو الإنكار بالقلب الذي هو فرض عين على كل مسلم. إنكار المنكر بالقلب ليس فرض كفاية، وما في شيء اسمه استطاعة. الحديث ما قالش إيه فليغيره بيده استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبالقلب، لم يقل فإن لم يستطع فهذا القلب، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه، حتى الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالقلب إذا حاد عن المنكر يموت هذا القلب ويخرج منه الإيمان، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. فينكسر القلب في هذه الإيمان القلب في هذه الحالة. نكثت فيه نكتة سوداء، نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين تنقسم بعد حصول هذه الفتن والتعرض لها إلى نوعين من القلوب. قلب أسود مربادا كالكود مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، الهوى هو الحاكم عليه. قلب أسود مربادا معكر كالكود مدخية، كالكود المنكوس المطلوب، الكود المنكوس الذي قاعدته إلى أعلى يستوعب الخير إذا وضعت فيه أي شيء، إذا وضعت فيه سائل أو حبوب أو أي شيء حتى يقع لأنه منكوس. فكذلك هذا القلب إذا ابتلي والعياذ بالله بالاستجابة وقبول الفتن ومهادرة الفتن وتشربها يمرض هذا القلب ويعني يعتل ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يصير الهوى هو الحاكم، يصير الهوى نشر هو الحاكم على قلبه. وقلب الأسود وقلب الأبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. واضح. فإذا الشيطان يزيد الإنسان كما يزيد مثلا لبعض الناس الجهلة، يقول أنا أحج لما يقوى إيماني، أنا ألتحب أقوي إيماني شوية ثم ألتحب، أنا أتحجب لكن لما يقوى إيماني. كلا، الطاعة هي التي تقوي الإيمان، الإيمان يزيد وينقص كما هو مقرر عند أهل السنة، يزيد بأسباب وينقص أيضا بأسباب، فعليك أن تأخذ من هذه الأسباب وتستعين بالله وتجتنب أسباب النقص. واضح. فيزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي. فمن أعظم الطاعات التي ترضي الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا الذين والعصر إن الإنسان الذي خسر، كل إنسان كل إنسان دب على وجه هذه الأرض ويدب عليها في خسر. هذه القاعدة، إلا انظر للاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحتى الإنسان لو كان مقصرا يجب عليه ما دام مستطيعا أن ينهى عن المنكر. يقول بعض العلماء فرض على شاريب الكؤوس أن يعلم بعضهم بعضا، فالذين جلسوا في منتدى يشربون الخمر عليهم وزران، الوزر الأول أنهم يشربون الخمر، هناك جنب آخر يرتكبونه لأنهم مجموعة أكثر من واحد، الواجب أن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر على هذا الحق. فهم يقصرون أولا بمعصية شرب الخمر ويقصرون ثانيا أنهم لم ينهى بعضهم بعضا عن هذا المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لماذا؟ أنهم لم ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. فبعض الناس يقول كيف أنهى وأنا مقصر؟ أهون أن تقصر بألا يعني تنتهي عن المنكر من أن تقصر بذنبين اثنين، أنك لا تنتهي عن المنكر وأنك لا تنهى عن المنكر. نعم أنت مأمور بالأمرين، لكن أن تضيع أمرا واحدا أهون من أن تضيع أمرين. ولعلك إذا أخلصت النية لله ويعني نويت أنك تنهى عن المنكر لعل الله يقوي إيمانك، وببركة هذا الإخلاص لوجه الله يصلح الله حالك ويصلح قلبك ويعالجه من علله، ففي هذه الحالة تكون فيه بركة عظيمة. فلو لم نعلم إلا من كان نقيا من الذنوب، فمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيعظ الناس، من كان سيحمل رسالة الإسلام ويجاهد في سبيلها. فالإنسان لا يكتسب للشيطان بسبب ذنوبه وتقصيره، لكن يرهب من العثرة، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، لا يخوف ولا يؤجل ولا يكلف التقصير والمعاصي بقوله حينما يقوى إيماني سأنهى عن المنكر. كلا، إذا أردت أن تقوي إيمانك فمن أعظم أسباب قوة الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا شيء مجرب. الآن وأنت خارج من المسجد وأنت تسير في الشارع منكرات والعياذ بالله كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، جرب في نفسك، جرب أسبوع كامل إذا رأيت منكرا تنكر باللسان، ما سنقول حتى باليد، باللسان أنكر باللسان، سوف تحس بقوة إيمانك، سوف تحسها في نفسك وتجد حلاوتها في قلبك، فأنت منتفع على كل الأحوال. أنت لا يكلفك الله بأن تحول قلوب الناس، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يعني لا تظلم ولا تيأس ولا تكثر وتضعف همتك إذا لم يستجب الناس لك، إذا آذاك الناس، إذا ردوا عليك ردا سيئا، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس ما زال فيهم خير ولا يؤذون من يأمرهم وينهاهم. نحن الذين نقصر، نحن الذين نبتعد عن الناس. وربما الإنسان حينما يقرأ في بعض الجرائد أو المجلات الإسلامية قصص توبة بعض هؤلاء المسمين بالفنانين والممثلين والمغنين، يعني يعجب أن هؤلاء الناس رغم ما هم فيه، الإنسان يتصور أن هؤلاء يعني ما فيه شيء من الخير أبدا، لكن تسمع القصص والحوار كيف بدأت توبة فلانة، أو كيف تقول مثلا أول من هنأتني فلانة وفلانة وفلانة، وتذكر أسماء يعني ناس من رواد الفسق والمعاصي والتمثيل وكل هذا الشيء المحرم. إذا يعني هناك أناس تحس من خلال واقع هؤلاء التائبين أن هناك تقصيرا من الدعاة، هناك تقصيرا. من ضلت الداعية إلى الله؟ من هو ضلته؟ الشخص الفاسد، وإلا يكون أمر تحصيل حاصل. لو أن فقط من نخاطب ونوصل دعوتنا فقط إلى المتدينين، يعني هذه ليست ضالة الداعية، ضالة الداعية هو الفاسق، هو المقصر، هو العاصي. تبحث عنه، تزين له بضاعتك كما يزين التاجر بضاعته، يصبر على أذى الذي يرفع شعار الزبون دائما على حق. لماذا؟ حتى يحصل على مال، حتى يحسن علاقة الزبون، حتى يخاف العمال الذين يعملون في المتجر من أن يسيئوا أخلاقهم مع يعني المشترين، فيؤثر في سمعة المحل أو الناس تنفر من الشراء وهكذا، فيرفع أسعار الزبون دائما على حق. يزين الفترينة، يعمل لها ديكور في الخارج، يعمل تخطيط في الأسعار، يعني كل شيء من سبيل أن يروج بضاعته ويزينها ولا ينفر منها من يعني يدعو إلى الشراء يسلكه. فلماذا نحن نقصر في هذا؟ لماذا لا نزين دعوة للناس؟ لماذا لا نحاول أن نبحث عن أفضل ثوب ونعرضها فيه؟ لماذا لا نصبر على من يؤذينا؟ الثاني بيصبر يقول أكل عيش، أنت تصبر تقول الجنة التي يعني هي أوسع من السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ واضح. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلماذا سلعة الله بالذات تريدها وأنت دائم وأنت مقصر وأنت مفرط؟ فالشاهد أنك تسلك هذا المسلك بل تكون أعظم، لأنك تريد أعظم ما يريده ذلك التاجر. ايضا من يعني من مظاهر يعني من اثار موت الغيره على الحرمات في القلوب، لان يعني كما ذكرنا كلما الانسان انكر منكر يعني انكار المنكرات والامر المعروف يطفي قلبك حيا حساسا ازاء المنكرات. تعرف بعض الناس يكون عندهم حساسيه من دواء معين، اذا اخذه تحصل له هذه الحساسيه. واضح. فكذلك قلب المؤمن له حساسيه، اذا راى المنكر ينفعل ويهتاج ويطور دمه ويغلب. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا لله، كان لا ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم، يغضب لله عليه الصلاة والسلام. فكذلك الإنسان على الأقل فيما يخص نفسه هو يعني يقول النبي عليه السلام في أحد علامات حياة القلب وحب يعني التي بها يجد الإنسان حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فتكره الكفر وتكره المعاصي. فالفتاة يعني ينبغي ليس فقط ألا يفتنك، لكن ينبغي أن تكرهه، تكره هذا الفتاة، تبغضه بقلبك لأن الله يبغضه، فضلا عن أن تفتن به، تفتن به أو تستجيب لفتنته. فالإنسان يكره ويبغض بقلبه ما يكرهه الله تبارك وتعالى حتى يتحقق فيه قوله عز وجل هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهل الإيمان وأفعال الإيمان مزينة في قلبك؟ هل الذي لا يغض بطره ويعرف أن الله مطلع عليه، أن الله يبغض منه هذه المعصية حين ينظر إلى ما حرم الله، فهل هذا يكره المعصية كما يكره أن يقذف في النار؟ كلا. أيضا من هذه يعني الأسباب التركيز على الجانب العقلي أو الجانب العلمي أو الجانب النظري مع إهمال الجانب السلوكي والتربوي، إهمال الروح والنفس، مع أن تزكية النفس من أعظم الوظائف التي يعني بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيقها. يقول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها، أي نفس، وقد خاب من دساها. ويقول قد أفلح من تزكى، فالفلاح منوط بالتزكية، هي تطهير، تطهير القلب بالتوحيد بالعقيدة الصحيحة، تطهير القلب يعني بمراعاة حرمات الله تبارك وتعالى واجتناب ما يسخطه عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق يعني يبلى كما يخلق الثوب، إن الإيمان لا يخلق يبلى كما في جوف أحدكم، يعني أيها المؤمنون كما يخلق الثوب. إذا كان عندك ثوب في ألوان أو خطوط مع كثرة الغسيل والمواد الكيماوية وتعرضه للشمس والاستعمال تجد يحصل اندراس وضياع لمعالم هذا الثوب، يدرس غشي هذا الثوب وتنمحي معالمه رويدا رويدا. فيخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يخبر بهذه الحقيقة، فينبغي أن نصدق ونؤمن بما يخبرنا به عليه الصلاة والسلام. هو يقول إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم، يضعف ومع طول الوقت تنمحي معالمه كما يخلق الثوب. يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسباب معينة لابد أن نلاحق، أن نلاحق هذا البلاء أو هذا البلاء، لابد أن يحصل عامل مضاد نواجه به هذا البلاء وهذا الاندراس. يذكر هنا عليه الصلاة والسلام أحد الأسباب وهو سبب الدعاء، ويخص دعاء معينا لزوال هذا المرض، فهذا هو المضاد لعملية ضعف الإيمان في القلوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نعم. فيعني حتى يعني لا يبقى في قلوبكم رغبة في غير الله عز وجل. وحذرنا الله تبارك وتعالى من هذا الأمر. يعني يقول الله تبارك وتعالى ألم يأني للذين آمنوا، ما أتاش الأوان، ما جاش الوقت، يعني مش كفاية